بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى المسألة 39. إذا علم المكلف حال القيام أنه ترك جزءا من الركعة التي قام عنها، سواء كان واجبا كالسجدة أو ركنا كالسجدتين، وبعد أن علم أنه ترك واجبا شك هل أنه تدارك ما تراك أو لم يتدارك، أي أنه شك في أنه ما زال في القيام الأول إذن لم يتدارك، أو أنه تدارك وتلبس بقيام ثان. ففي مثل هذا المورد ذكر سيد العروى قدس سره أن الجاري في حقه استصحاب عدم الإتيان بما علم تركه وشك في تداركه. ووقع البحث بين الأعلام في أن قاعدة التجاوز هل تجري في المقام أم لا، حيث إن المكلف بالفعل في القيام، وهو وإن علم بأنه ترك السجدة لكنه يحتمل أنه تداركها، فبما أنه يحتمل تداركها فالشك في التدارك شك بعد القيام، والشك بعد القيام مجرا للقاعدة، فهل تجري قاعدة التجاوز في المقام أم لا؟ ذهب المحقق العراقي قدس سره في تعليقته على العروة إلى جريان قاعدة التجاوز في المقام، باعتبار أن المناط في جريان قاعدة التجاوز أن يدخل فيما هو صالح للجزئية، أي فيما يحتمل كونه مأمورا به، لا أنه يشترط في جريان القاعدة أن يدخل فيما يحرز أنه مأمور به، إذ لو اشترطا في جريان قاعدة التجاوز أن يحرز أنه دخل في المأمور به لم يجتمع ذلك مع الشك، لأن المكلف إذا شك في الجزء السابق أنه أتى به أم لم يأتي به فقد شك في الجزء الذي هو فيه أيضا، هل هو المأمور به أم ليس مأمورا به. فلو اشترطا في قاعدة التجاوز أن يدخل المكلف فيما يحرز أنه مأمور به لم تجري القاعدة في مورد من الموارد، إذ كل مورد يشك فيما قبله فيشك في الجزء الذي بيده هل هو مأمور به أم لا، وإنما مجرى القاعدة أن يدخل في عمل صالح لأن يكون جزءاً، بمعنى يحتمل أنه الجزء المأمور به لاحتمال أنه أتى بالجزء الذي قبله. فما دام المناط في قاعدة التجاوز أن يدخل فيما هو صالح للجزئية، أن يدخل فيما يحتمل أنه مأمور به، فهذا منطبق على المقام، إذ المكلف في حالة قيام ويحتمل أن هذا القيام قيام جديد، أي يحتمل أن السجدة التي نسيها قد تداركها ودخل في قيام جديد، فهو يحتمل أن هذا القيام قيام مأمور به لكونه قياما بعد تدارك السجدة. ومع احتمال ذلك فمناط قاعدة التجاوز منطبق على المقام، ولا يضر بذلك علمه بقيام باطل، لأنه يعلم أنه أحدث قياما باطل، لا يضر بجريان القاعدة علمه بقيام باطل ما دام يحتمل أن القيام الباطل قد انقضى وهذا قيام جديد. إذن ما دام يحتمل أن القيام الذي هو فيه قيام بعد التدارك، إذن فهو محتمل لكونه مأمورا به وصالح للجزئية من الصلاة، فبمقتضى ذلك جريان شنو؟ قاعدة التجاوز، فيمضي في صلاته ولا شيء عليه. وفي مقابل هذا تعليقة السيد الخنساري قدس سره على العروة بأنه الظاهر أن يمضي في صلاته ويعيدها، وكأنه ذهب إلى منجزية العلم الإجمالي، حيث إن المكلف إذا علم بأنه ترك سجدة مثلا وشك هل أنه تداركها قبل القيام أم لم يتداركها، فلديه علم إجمالي دائر بين النقيصة القادحة والزيادة القادحة، لأنه إن رجع وتداركها فلعلها زيادة قادحة، إذ لعله أتى بها في الواقع، فالرجوع والإتيان بها زيادة قادحة، وإن مضى ولم يتداركها فلعله لم يأتي بها، فيكون المضي عنها نقيصة قادحة. فدار المعلوم بالإجمال بين زيادة قادحة أو نقيصة قادحة، مقتضى ذلك أن يتم صلاته باعتبار احتمال حرمة القط وأن يعيد الصلاة بعد ذلك. ولكن الأعلام قدست أسرارهم ذهبوا من جهة إلى عدم جريان قاعدة التجاوز خلافا للمحقق العراقي قدس سره، ومن جهة أخرى إلى تصحيح الصلاة بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بما شك في تداركه والمضي في الصلاة. أما بالنسبة إلى عدم جريان قاعدة التجاوز، فقد أفيد في بيان عدم جريان القاعدة وجهان. الوجه الأول ما أشار إليه سيد العروة قدس سره في متن العروة من أن المكلف ما زال في المحال، ومجرى قاعدة التجاوز الشك بعد المحال، والمكلف في المقام لديه شك وهو في المحال، لا أن شكه بعد المحال كي يكون مجرا لقاعدة التجاوز. والسر في ذلك أن المحال للسجدة المشكوكة في أنه تداركها أم لا لها محل بالعنوان الأولي، وهو محلها قبل القيام، فبلحاظ محلها الأولي الذي هو مقتضى جعلها في الصلاة، نعم الشك الآن شك بعد تجاوز المحل، لأنه الآن في القيام ولا يدري تدارك السجدة أم لم يتداركها،
فبلحاظ المحل الأولي للسجدة وهو كونها ما بعد القيام شك بعد التجاوز، فقد يقال بهذا اللحاظ تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إليها. ولكن لهذه السجدة محل ثانوي وهو محلها بعد العلم بنسيانها، حيث إن المكلف بعد أن قام علم بنسيان السجدة، وحيث علم بنسيان السجدة كان مقتضى ذلك هدم القيام وتداركها، فبلحاظ أنه علم بنسيانها وعلم بوجوب تداركها ثم شك هل تدارك أم لا، فالشك في التدارك شك حادث بعد العلم بوجوب هدم القيام ووجوب التدارك، حصل له شك في التدارك، فبما أن الشك في التدارك شك بعد العلم بوجوب التدارك، إذن صار للسجدة المشكوكة محل ثانوي وهو كونها ما بعد القيام، أي ما بعد القيام الذي علم بوجوب هدمه والرجوع إلى السجدة، فبما أن محل السجدة الآن بالفعل ما بعد القيام فشكه في تدارك السجدة شك في المحال، لأنه شك في التدارك بعد القيام الذي يجب هدمه، ومقتضى ذلك أن يرجع ويتدارك لا أن تجري في حقه قاعدة التجاوز. هكذا عبر سيد العروة في متن العروة قال: واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل، يعني جريان قاعدة التجاوز، لأن المفروض أنه فعلا شاك وهو أثناء القيام وتجاوز عن محل الشك وهو السجدة قبل القيام، هذا كان محل السجدة تجاوزه، لا وجه له جريان قاعدة تجاوز، لا وجه له. لما؟ لأن الشك في السجدة إنما حدث بعد تعلق الوجوب، أي وجوب التدارك لعلمه بالنسيان، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان، هو ليس في المحل بالنسبة إلى الجعل الأولي، ولكنه ما زال في المحل بالنسبة إلى النسيان، ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب، أي ما وجب تداركه لم يتحقق التجاوز بل ما زال في المحال. ولكن أورد على كلام سيد العروة قدس سره بأحد وجهين: الوجه الأول ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في فروعه، من أنه كونه في المحل فرع وجوب التدارك، أولا ثبت وجوب التدارك حتى يقال أنه ما زال في المحل، إنما يعتبر شكه في الإتيان بالسجدة شكا في المحال إذا وجب التدارك، يعني إذا كان وجوب التدارك فعليا بل هذا ما زال شاكا في المحال. أما أول الكلام أنه وجوب التدارك فعلي، حدث وجوب التدارك بلا إشكال، علم بالنسيان فوجب التدارك، لكن الآن يشك بأنه تدارك أم لا، إذن كونه في المحال فرع فعلية وجوب التدارك، وفعلية وجوب التدارك إنما يكون فعليا بالنسبة إليه إذا كان، يعني إذا افترضنا أن هذا المكلف لم يتجاوز، وهذا هو شنو؟ وهذا هو أول الكلام. فبما أن موضوع وجوب التدارك إحراز النسيان، إحراز النسيان بقاء، هو أحرز النسيان حدوثا وجب عليه التدارك، لكنه يشك في التدارك الآن، فهو لا يحرز النسيان بقاء. وبما أنه لا يحرز النسيان بقاء لا يحرز وجوب التدارك. فإذا لم يحرز وجوب التدارك كيف يدعى أنه ما زال في المحل؟ يعني كان ينبغي على سيد العروة أن يقول هو شاك في المحل، لأن يقول صاحب العروة أنه ما زال في المحل. كونه في المحل فرع وجوب التدارك، وجوب التدارك في حقه فرع إحراز النسيان بقاء، وهو لم يحرز النسيان بقاء لاحتمال التدارك. إذن حيث لم يحرز وجوب التدارك لم يحرز أنه ما زال في المحال، حتى يقول سيد العروة المانع من جريان قاعدة التجاوز أن المكلف ما زال في المحال. ولكن قد يجاب عن كلام المحقق الإيرواني قدس سره بأنه صحيح كون المكلف في المحال بالنسبة للسجدة فرع وجوب التدارك، إلا أن التدارك وجوبه فعلي، والسر في أن التدارك وجوبه فعلي أن موضوع التدارك من نسي الجزء ولم يدخل في ركن لاحق، أما أنه نسي الجزء فقد علم به آنا من الآنات، وأما أنه لم يدخل في ركن لاحق فالمفروض أنه لم يركع بعد، وإنما هو شنو؟ ما زال في القيام. وأما أنه هل تدارك أم لم يتدارك فمقتضى استصحاب عدم التدارك وجوب التدارك. إذن وجوب التدارك موضوعه من نسي الجزء ولم يدخل في ركن لاحق ولم يأتي بما علم بنسيانه، نسي قطعا لم يدخل في ركن لاحق قطعا، لم يأتي بما علم بنسيانه بمقتضى استصحاب عدم الإتيان به، إذن وجوب التدارك في حقه فعلي. فبما أن وجوب التدارك في حقه فعلي، إذن إذا كان كونه في المحل منوطا بفعلية وجوب التدارك فوجوب التدارك في حقه فعلي، فما زال في المحل. الإيراد الثاني ما ذكره سيد المستمسك قدس سره الشريف بأنه كونه في المحل الذكري شيء وكونه في المحل الشكي شيء آخر. ليس المدار في قاعدة التجاوز أن يكون بعده في المحل الذكري أم تجاوز المحل الذكري، وإنما المدار في جريان قاعدة التجاوز أن يكون بعد المحل الشكي لا بعد المحل الذكري. والمكلف صحيح ما زال في المحل الذكري، يعني في المحل الذي لو علم بالنسيان لكان عليه التدارك، هذا يسمى المحل الذكري، وهو ما زال فيه لأنه نسي الجزء ولم يدخل في ركن. كل من لم يدخل في ركن لاحق فهو ما زال في المحل ذكري. لكن المناط في قاعدة التجاوز ليس تجاوز المحل الذكري، كي يقول سيد العروة إن المكلف ما زال في المحل، ما زال في المحل الذكري. أما مناط قاعدة التجاوز تجاوز المحل الشكي، يعني تجاوز المحل الأولي للمشكوك، وقد تجاوز المحل الأولي للمشكوك لأن المحل الأولي للسجدة ما قبل القيام، وقد تجاوز ذلك بالدخول في القيام. إذن تعليل عدم جريان قاعدة التجاوز بأن المكلف ما زال في المحل، ما زال في المحل الذكري، أما ما زال في المحل الشكي فهو ما فهو شنو؟ أول الكلام. إذن هذا الوجه الذي ذكره سيد العروة للمانع محل تأملين. الوجه الثاني ما ذكره السيدان العلمان سيد المستمسك وسيدنا الخوئي قدس سرهما بأنه المفروض الشك في التجاوز، مجرى قاعدة التجاوز إحراز التجاوز، والمفروض أن المكلف شاك في التجاوز. لما؟ لأن مناط قاعدة التجاوز أن يحرز الدخول في الغير المترتب شرعا على الجزء المشكوك، أما أنه دخل في المترتب شرعا على المشكوك فهذا صحيح، دخل في القيام، والقيام بحسب الجعل الأولي مترتب شرعا على المشكوك وهو السجدة، ولكن هل دخل في الغير؟ أن يدخل في الغير المترتب شرعا على الجزء المشكوك، دخل فيما هو مترتب شرعا على الجزء المشكوك بحسب الجعل الأولي، ولكن هل دخل في الغير أم لا؟ هذا أول الكلام. لما؟ لأنه يحتمل أنه ما زال في القيام الأول الذي وجب هدمه، بما أنه يحتمل أنه ما زال في القيام الأول الذي وجب هدمه وتدارك السجدة المنسية، فلم يحرز الانتقال إلى قيام آخر، إذن لم يحرز الدخول في الغير كي يكون مجرا لقاعدة التجاوز. هذا بيان مشترك بين المستمسك وبين المستند، ولكن هناك بيان جميل لسيدنا الخوئي قدس سره خاص بهذا المورد، وهو أن المكلف لديه علم بأنه ما يكون محققا للتجاوز لم يحرز الدخول فيه، وما أحرز الدخول فيه ليس محققا للتجاوز، حيث إن المكلف مردد بين قيامين، قيام يجب هدمه والرجوع إلى السجدة، وقيام يشك في حصوله، فيقول القيام الذي أحرز الدخول فيه هو شنو؟ هو القيام الذي وجب هدمه، وهذا ليس محققاً لقاعدة التجاوز لأنه قيام يجب هدمه، والقيام المحقق لقاعدة التجاوز وهو القيام بعد ما يحتمل تداركه لم يحرز الدخول فيه، فما هو المناط لم يحرز الدخول فيه وما أحرز الدخول فيه ليس مناطا للقاعدة، فلا مجال لجريان القاعدة. نعم لو رأى نفسه في القراءة أو التسبيح لجرت القاعدة في السجدة المشكوكة. لما؟ لأنه أحرز الدخول في الغير وهو القراءة أو التسبيح بعد المحل الشكي للسجدة المشكوكة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله إن شاء الله. هذا لابد من إصلاحه وإلا سيكون متعب.